الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب اللعان وفي الحديث الخامس من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. هذا الحديث تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا الحديث يعتبر من الأدلة لجمهور العلماء على الأخذ بالقيافة، وأن القيافة مما يثبت بها النسب، وعرفنا أن النسب يثبت بواحد من أربعة أمور. الأمر الأول الفراش، والثاني الاستلحاق، والثالث البينة، والرابع القيافة، والثلاثة السابقة متفق عليها بين العلماء، والقيافة حصل فيها نزاع. فهناك من أهل العلم من أثبت بها النسب، وهذا مذهب من الذين أثبتوا النسب بالقيافة؟ مذهب الجمهور. وهناك من لم يثبت بها النسب، وهذا مذهب أبي حنيفة. نعم، مذهب أبي حنيفة. فالحنفية لم يثبتوا النسب بالقيافة، وقالوا القيافة شبيهة بالكهانة. وعرفنا أن هذا القول من القول الباطل، فإن الشبه مما جعله الله عز وجل، وهذا أمر معلوم، فإن الولد قد يشبه أباه وقد يشبه أمه، وقد يكون له شبه بأبيه وأمه من بعض الوجوه. وسبق أن ذكرنا بعض الأدلة الدالة على أن القيافة من الأمور المعتبرة شرعا، فالقيافة يثبت بها النسب، لكن هذا بشرط، وهو يثبت بها النسب لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا تعارض بحجة أقوى منها. فإن عورضت بحجة أقوى منها فيؤخذ بالحجة التي هي أقوى. فإن عورضت بالفراش فلا يلتفت إليها، لقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وسبق أيضا معنا حديث الأعرابي، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق الأعرابي لما وقع في نفسه، لأن الولد للفراش، فلم ينظر إلى ما وقع في نفسه، بل أزال الشبهة التي وقعت في نفسه بأن ضرب له مثلا بالإبل واختلاف ألوانها. فالفراش مقدم على القيافة وعلى مسألة الشبه. وهكذا في قضية اللعان، لم ينظر النبي عليه الصلاة والسلام للشبه وقضى باللعان، فاللعان أقوى من قضية الشبه. وهكذا إذا وجدت بينة فالبينة مقدمة على الشبه. فإذا لم تعارض القيافة بحجة من الحجج، أي بدليل أقوى منها، فإنها معتبرة على ما سبق إيضاحه، فهي أولى من غيرها. فإذا تنازع رجلان في ولد وليس مع واحد منهما بينة، فينظر إلى قضية القيافة فيؤتى بقائف فينظر إلى الشبه ويلحق الولد بالشبه. فإذا أشبه الولد أحد الرجلين فيلحق به، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وإذا قضى القائف بالشبه للرجلين وش الذي قضى به الصحابة إذا قضى القائف بأن الشبه موجود في الرجلين؟ فما الذي قضى به الصحابة ينسب إليهما كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف؟ وهذا الذي عليه كما عرفنا أكثر العلماء. لكن الإمام الشافعي وش الذي ذهب إلى فساد القيافة في هذه الصورة؟ وعند الحنفية وش مذهبهم في هذه الصورة وفي نظائرها؟ القيافة مردودة عندهم، لكن في هذه القضية وش الذي يحكمون بها؟ الاستلحاق، فيلحق الرجل عند فيلحق الولد عندهم بالرجلين بالاستلحاق لا بالقيافة، فيلحق بالرجلين أو أكثر من ذلك وينسب إلى الرجلين أو أكثر من ذلك عن طريق الاستلحاق لا عن طريق القيافة. وعرفنا أن الولد يثبت نسبه بالفراش أو الاستلحاق أو البينة أو القيافة، فهم في هذه القضية أخذوا بالاستلحاق ولم يأخذوا بالقيافة. هذه مسائل مرت معنا فيما مضى. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وقد جاء في رواية في الصحيحين أنهما تغطيا بقطيفة فغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فمر القائف ونظر إلى الأقدام ولم يعرف الصور، فقال: إن بعض هذه الأقدام الأقدام لمن بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام دخله السرور من قول القائف، وهذا يدل على أن القيافة معتبرة. وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت النسب بالقيافة، فإن نسب أسامة ثابت بالفراش، لكن هذا من قبيل توارد الحجج وتكاثر الحجج، والحجج إذا تكاثرت قويت وعضد بعضها بعضا، وإلا فإن نسب أسامة كما عرفنا ثابت بالفراش، وهو أمر مقطوع به ومجزوم به. لكن كما ذكرنا أن توارد الحجج وتكاثر الحجج مما يحصل به التقوية والرد على المبطلين، والمبطلون ها هنا هم المنافقون، فهم الذين كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد من أبيه بسبب تغاير اللون. وفي الحديث عن الرواية الأخرى في الصحيحين مشروعية نوم الأب مع ولده في موضع واحد وأن يتغطي بغطاء واحد، فقد فعل ذلك زيد بن حارثة مع ولده أسامة، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما هذا الصنيع، فهذا مما يدل على أن ذلك مما يحل ولا يمنع من ذلك، فإنه لا ريبة ولا محذور ولا شر بين الوالد وولده، بعكس الأولاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق بينهما في المضاجع، وفرقوا بينهما في المضاجع، هذا في شأن الأولاد. أما الوالد مع والده فإنه لا محذور في ذلك، قد فعله كما عرفنا زيد بن حارثة مع ولده أسامة بن زيد، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما ما صنعا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعزل معروف وهو أن يطأ الرجل زوجته أو أمته، فإذا قارب الإنزال نزع وقذف الماء خارج الفرج، هذا هو العزل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى وإنما استفسر. وهذا الاستفسار للإنكار لكنه ليس صريحا في النهي أي في التحريم، ولهذا لم يقل فلا يفعل وإنما قال ولم يفعل يفعل ذلك أحدكم. فلهذا الذي عليه أكثر العلماء أن العزل مما يكره ولا يحرم، وهنالك من صرح بالتحريم كابن حزم الظاهري، أما الذي عليه أكثر العلماء هو أن ذلك يكره ولا يحرم، والنزاع قائم بين الصحابة ومن جاء بعدهم. فهنالك من رخص في العزل مطلقا، وجاء هذا عن جماعة من الصحابة بلغوا العشرة أو نحو ذلك، وهنالك من كره ذلك من الصحابة. وهكذا المعروف عن الأئمة أن ذلك مما يكره ولا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم ينهى عن ذلك، فلم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. ولما سيأتي معنا في حديث جابر بعد هذا كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظ أنه كان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فلم ينهنا. فأدلة الباب تدل على أن العزل مما يكره ولا يحرم. وحجة من ذهب إلى التحريم ما جاء في مسلم من حديث جدامة بنت واهب رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن ناسا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. فهذه أقوى حجة لمن ذهب إلى تحريم العزل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الوأد الخفي. ومعلوم أن الوأد محرم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهو من كبائر الذنوب. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام في العزل ذلك الوأد الخفي قالوا الوأد لا يكون إلا حراما، بل هو من أشد المحرمات ومن أغلظها. فهكذا العزل هو حرام. وأما جمهور العلماء فنظروا إلى أدلة الباب وجمعوا بينها. ففي هذا الحديث كما عرفنا لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل، وهكذا في حديث جابر الذي سيأتي معنا كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظ أنه كان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم ينهنا. فهذا يدل على أن العزل لا يصل إلى حد التحريم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في العزل بأنه الوأد الخفي ليس صريحا في التحريم، فإنه قيده بقوله الوأد الخفي، فليس هو الوأد الظاهر البين. الوأد الظاهر البين هو الذي جاءت الأدلة بتحريمه، أما هذا فيه نوع مشابهة بالوأد، ولهذا قال وأد هو الوأد الخفي، ففيه نوع مشابهة بالوأد من حيث أن الوعد الظاهر قطع للحياة، والوعد الخفي أيضا قطع للحياة، لكن الوعد الظاهر قطع للحياة بعد وجودها، وأما الوعد الخفي فهو قطع للحياة قبل وجودها، فهو يقطع وجود الحياة، وأما الوعد الظاهر فهو قطع للحياة بعد وجودها، ففيه نوع شبه. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام هو الوعد الخفي. ولا يلزم من التشابه في بعض الصور التشابه في الحكم، وأن يكون الحكم كالحكم، هذا ليس بلازم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن المؤمن كقتله، ومعلوم أن من لعن شخصا لا يقاد به، ومن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وإذا هجره سنة لا تنبني عليه أحكام القتل فيقاصص به. فالتشابه في بعض الصور بين شيئين لا يقتضي التماثل في الأحكام، فموجود نوع من الشبه بين الوعد الظاهر والخفي بهذا الاعتبار، لكن قطع الحياة بعد وجودها أشد، بعد وجودها وانعقادها أشد، وأما المنع من انعقاد الحياة هذا أخف، ولا يصل إلى حكم الوعد الظاهر. وبقية الأدلة تدل على أن ذلك لا يحرم، فيؤخذ بجميع أدلة الباب. وهناك من أهل العلم من تأول الحديث الماضي بتأويل آخر، وهو أنه وارد في شأن ترك وطأ الحامل، وذلك أن الحديث في أوله سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيلة ما يتعلق بوطأ الحامل، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ثم سئل عن العزل فأخبر أن ذلك هو الوعد الخفي، فقالوا سياق الحديث وارد في قضية وطأ الحامل، فالمراد بذلك الامتناع من وطأ الحامل، أي العزل عن الحامل، هو الوعد الخفي لا مطلقا. وهذا الذي تأوله الحافظ العراقي كما ذكر عنه ولده أبو زرعة في طرح التثريب، وكتاب طرح التثريب الأصل أنه لوالده للحافظ عبد الرحيم العراقي، لكنه مات قبل أن يتمه فأتمه ولده أبو زرعة. فأبو زرعة نقل عن والده الحافظ العراقي أنه تأول الحديث على هذا المعنى، أن المراد بذلك العزل عن الحامل، أن ذلك هو الوعد الخفي. وذكر السبب في ذلك، وهو أن الجنين يتغذى من ماء الواطئ، فإذا ما امتنع من إنزال الماء في الفرج أضر بالولد، إذا عزل أضر بالولد، وربما ضعف الجنين وربما مات، فيكون متسببا في هلاكه بطريق خفي، يكون متسببا بهلاكه بطريق خفي، فلهذا كان وأدا خفيا. فتأول الحديث رحمة الله عليه على هذا المعنى، على قضية العزل عن الحامل لا مطلقا. والمشهور عن أهل العلم هو التأويل الأول، وعلى كل حال هذه التأويلات من باب الجمع بين أدلة الباب، فإن أدلة الباب من تأمل فيها تبين له أن العزل لا يصل إلى حد التحريم، وإنما غاية ما يقال أنه من الأمور المكروهة. وكان الناس يعزلون قديما ولهم بعض المآرب في العزل، فمنهم من كان يعزل عن أمته حتى لا تصير أم ولد، حتى لا تصير أم ولد فيقوم بالعزل عنها، لأن إذا صارت كذلك امتنع من بيعها وهو يريد أن يبيعها فيطأها ويعزل عنها حتى لا تحمل منه، فكانوا يفعلون هذا بالإماء من أجل هذا الأمر. ومنهم من كان يفعل ذلك في الأمة إذا كانت زوجة ولم تكن من ملك اليمين، فيتزوج أحدهم بأمة، والزواج بالإماء مشروع بشرطين وهما الزواج بالإماء مشروع بشرطين وهما إذا خشى على نفسه العنت، وإذا لم يستطع أن يتزوج بحرة. فإذا لم يستطع أن يتزوج بحرة وخشى على نفسه العنت وتزوج بأمة، إذا حملت منه الأمة وأنجبت لمن الأولاد؟ يصير عبيدا لسيد الأمة، يصير عبيدا لسيد الأمة، ينسب إليه لكنهم باعتبار الحرية ليسوا بأحرار، وإنما هم عبيد لسيد الأمة. فلهذا كان بعضهم يعزل إذا تزوج بأمة من أجل هذه المفسدة. وكثير من أهل العلم يقولون ليس له أن يعزل إلا بإذن سيدها، وذلك أن السيد له حق في الأولاد، فقالوا ليس له أن يعزل إلا بإذن السيد، وليس له أن يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها. هذا المشهور عند العلماء، أنه ليس له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا يعزل عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن سيدها. فقالوا لا يعزل عن الأمة، لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، قالوا لأن لها الحق في النسل، كما أن له الحق في النسل أيضا لها الحق في النسل، فليس له أن يعزل بغير إذنها. وقالوا أيضا ليس له أن يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيدها، لأنه له حق في الأولاد وهو زوجه من أجل هذا الأمر، أن الأولاد يصير عبيدا له، وهو دخل على بينة في هذا الأمر. فلهذا قالوا ليس له أن يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيدها، لأن له الحق أيضا في النسل. في القضية الأولى الحق للزوجة لها حق في النسل، وفي القضية الأخرى السيد له حق في النسل. وهناك من علماء الشافعية من ذهب إلى مشروعية العزل عن الزوجة الحرة بغير إذنها، ومنهم من أوجب الإذن، لكن هناك من يقول منهم له أن يعزل بغير إذنها، قالوا لأن حقها إنما هو الوطأ ذوق العسيلة، أما الماء فهذا ليس بحق الله، له أن يقذف الماء في فرجها أو في خارج فرجها، حقها هو الوطأ وليس القذف، قذف الماء له أن يقذف في فرجها أو في خارج فرجها. فعلى كل خلاصة القول في ذلك أن العزل مما يكره ولا يحرم، وأنه إذا أراد أن يعزل عن زوجتي الحرة فلا بد من الإذن، وهكذا عن الزوجة إذا كانت أمة يستأذن سيدها، هذا الذي عن جماهير العلماء. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.